إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة في منطقة جازان، وضمن الندوات والمبادرات والمنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود هذه البلاد المباركة، هذه البلاد التي اصطفاها الله واختارها بالحرمين الشريفين، جعلها الله منبعا يشع منه هذا النور العظيم، كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم أيها المباركون الذين يوضحون ويبينون للناس، جعلهم الله نورا وهدى. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جعلهم الله شهداء على ألوهيته واستحقاقه للعبادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعلهم شهداء، هم الذين اصطفاهم الله واختارهم وميزهم وجعلهم مرجعا للأمة، يسألونهم ويستفتونهم ويرجعون إليهم في أمورهم وفي معضلاتهم، يسألونهم لأنهم يستنيرون بهدى الله ونوره. أهل العلم هم أهل المكانة العالية الرفيعة، فعلينا أن نلزمهم وأن نسألهم وأن ننزل بهم بعد الله عز وجل كل مسألة تنزل بالمسلمين. هذه المبادرة وهذه المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود هذه المملكة المباركة، المملكة العربية السعودية، أعزها الله بالتوحيد والسنة وجعلها منبرا شامخا إلى أن تقوم الساعة في نصرة قضايا الأمة الإسلامية. سيتحدث الشيخين الفاضلين عن آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين. هذا الموضوع المهم الذي هو في كل وقت وفي هذا الحين أهم، حري بنا أن نستفيد من الشيخين وأن ننصت لهما وأن نستفيد من علمهما. هذه الندوة المباركة يشارك فيها فضيلة الشيخ محمد ابن زيد المدخلي حفظه الله، ويشاركه فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي حفظه الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما يقولون، ويجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سيتكلم بإذن الله في العنصر والمحور الأول فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي وفقه الله عن جزء من هذه الندوة وعنصر من عناصرها، وهو الإرهاب، عن معنى الإرهاب وأنواع الإرهاب وعن أسبابه وعن آثاره وعن سبل وطرق علاجه، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لليلة طيبة أن نجتمع في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. والشكر لله أولا وآخرا الذي هيئ ويسر هذا الاجتماع، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ترتيبها لهذه البرامج الدعوية المفيدة، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وسدده على متابعته المستمرة وحرصه الدؤوب على هذه البرامج الدعوية. ثم الشكر لفرع الوزارة بمنطقة جازان وعلى رأسه فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله على جهودهم النشطة وعلى برامجهم المتميزة وفقهم الله وسددهم. الشكر لجميع من معه من الإخوة في الفرع على تعاونهم البناء وتكاتفهم في إنجاح هذه البرامج الدعوية. ثم الشكر للجميع على استجابتهم وحضورهم. أيها الإخوة الفضلاء، هذا الموضوع المهم وهو ما يتعلق بآثار الإرهاب على بلاد المسلمين موضوع جد مهم، جدير بالمسلم أن يعرف معناه وأن يحذر من آثاره المدمرة التي أضحت واضحة للعيان، نسأل الله السلامة والعافية. فالإرهاب كلمة لها معنى ولها صور متعددة يجمعها الإخافة والترويع للآمنين، وقد تجاوز الإخافة والترويع، قد تجاوز الإرهاب الإخافة والترويع إلى إزهاق الأنفس البريئة وإتلاف الأموال المعصومة أو نهبها وهتك الأعراض المصونة وشق عصا الطاعة، ومن ثم تغيير النعم لتحل محلها الفتن والنقم ويظهر الفساد في الأرض. وإن الناظر فيما جرى من إرهاب حسي من تفجيرات واغتيالات ومظاهرات وثورات، وإن المتأمل فيما جرى من أعمال إرهابية مما يندى له الجبين، فهذا يقتل أمه، وهذا يقتل أباه، وهذا يقتل أخاه، وهذا يقتل ابن عمه، وهذا يفجر بجوار المسجد الحرام، وهذا يفجر بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل إلى بيت من بيوت الله والناس في صلاة وذكر لله فيفجر في المسجد فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيت من بيوت الله، بل وصل الحال بهم والعياذ بالله إلى تفخيخ المصاحف بالمتفجرات. نسأل الله السلامة والعافية. وهم مع ذلك ينهجون صورا من الخيانة والغدر والخديعة، فتجدهم في تحركاتهم يلبسون الملابس النسائية أو يلبسون ملابس الإحرام تمويها وخداعا، وتجدهم يزورون في وثائقهم وهلم جرا. وهم مع كل أسف أغلبهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ممن درسوا في مدارسنا، ولكن لعل سائلا يقول: ما الذي لعب بعقولهم؟ ما الذي غسل أدمغتهم؟ إنها مناهج خفية، إنها جماعات وتنظيمات إرهابية زرعها أعداء الإسلام في بلاد المسلمين وغذوها ودعموها لتشويه صورة الإسلام المشرقة الوضاء، واتخذوا أدوات لتنفيذها هذه المخططات الإجرامية من أبناء جلدتنا، وقد اصطادوا هؤلاء الشباب، اصطادوهم بأساليب ماكرة وطرق خبيثة ليدخلوهم في تنظيماتهم الإرهابية وليوقعوهم في شباك جماعات منحرفة بأساليب خطيرة وماكرة. أيها الإخوة الفضلاء، إن التنظيمات الإرهابية قد انتهجت أساليب لغسل أدمغة الشباب، لغسل أدمغة الشباب ولإدخالهم في تنظيماتهم الإرهابية. يأتون لهذا الشاب فيغسلون ذهنه وفكره، فيبدأون معه في الطعن في الولاة في جلساتهم الخاصة، فيغتابون الولاة ويلمزونهم ويتصيدون عثراتهم ويظهرون معايبهم مع هؤلاء الشباب، مما يسبب بغض هذا الشاب لولاة أمره. عندما يسمع كل حين كل يوم في جلساتهم في لقاءاتهم لا يسمع إلا الشحن على ولاة أمره وعلى بلاده، فما الذي يرجى منه؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر عند الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. فيبدأون مع هؤلاء الشباب في الغمز واللمز في الولاة، فهذا من أساليبهم الماكرة لغسل أدمغة الشباب فالحذر الحذر يا أبناء المسلمين، إذا رأيت من يغمز ويلمز في العلماء وفي الولاة، في علماء السنة وفي الولاة، فاحذر منه، فإنه على غير الصراط المستقيم وعلى غير النهج القويم. كذلك طعنهم في العلماء، علماء السنة، هذا الشاب يقول هؤلاء العلماء، هؤلاء المشايخ لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، علماء سلطة، يبغضونه في علماء السنة، وبالأخص إذا كان هؤلاء العلماء يحذرون من التنظيمات الإرهابية، يحذرون من الجماعات المنحرفة، يقولون هؤلاء جامية لا تسمع لهم، هؤلاء مدخلية، هؤلاء كذا وكذا، كما كان يقال من قبل وهابية، وكما كان يقال عن أهل السنة مشبهة ومجسمة وغيرها من الألقاب التي جعلها وافتراها أهل البدع، وهكذا. ولكل قوم وارد، يريدون بذلك تنفير الشباب عن علماء السنة وتنفيرهم عن الولاة. كذلك من أساليبهم لجلب هؤلاء الشباب لتنظيماتهم الإرهابية السرية والتكتم لدى أفراد الجماعة، إذ أن التقية شعار الإخوان المسلمين التي هي عند الرافضة 9 أعشار الدين، فهي يتلمسون الشباب، يركزون على الأذكياء، على المتفوقين، على الموهوبين، يركزون عليهم ويسألون عنهم، فيجعلون لهم عناية خاصة، هؤلاء في جلسات خاصة بعيدة عن الأنظار، في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة وفي الأماكن البعيدة، ليخلو لهم الجو بأن يلعبوا بعقول أولئك الشباب، ويحجبوهم عن العلماء وعن دروس العلماء. من أراد منهم أن يحضر عند أهل العلم يتفقه في الدين، قالوا لا، أنت باقي مستواك صغير، وهؤلاء دروسهم مستواها عالي، احنا نعلمك المختصرات إلى أن تكبر وتدرس عندهم. يريدون بذلك تنفيره عن أهل العلم وحجبه عن دروس العلماء ليخلو لهم الجو. لا يقول البعض هذا شيء يمكن مو صحيح، لا، موجود. كنا في الأسبوع الماضي في ندوة، فجاءني بعدها أحد شاب صغير، قال يا شيخ أنا أريد أن أحضر، لكن المدرس الذي يدرس عندنا قال لا، خليك الآن تركز على القرآن وبعدين إن شاء الله تحضر الدروس وتحضر عند المشايخ. طالب العلم يعتني بحفظ القرآن، فهو أساس العلم، وكذلك مع القرآن السنة والتفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة. فهذه من أساليبهم، أسلوب السرية والتكتم. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. من أساليبهم تعظيمهم للجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وما تولد منها من داعش والنصرة والقاعدة، وكذلك التنظيمات الإرهابية كالحوثية ونحوها، هذه كلها تنظيمات إرهابية صنفها ولاة أمرنا بأنها إرهابية، لا يجوز الدخول فيها ولا التعاطف مع رموزها. فأصحاب التنظيمات هؤلاء يصطادون الشباب ولا يقولون له من أول الأمر أنت مع الإخوان ولا نحن ندعو للمنهج الإخوان، لا، هذه مرحلة أخيرة. أولا عندهم أسلوب التحبيب، من أساليبهم أولا التحبيب، يحببونه فيهم. هذا الشاب الصغير إذا رأوا فيه يحب يتمشى مشوه، يبغى رحلات طلعوه في رحلات طلعات وخرجات، يبغى تمشيات مشوه محل ما يريد، وهكذا مرحلة التحبيب يكسبه عند ليس عنده مال يدعمونه بالمال. إذا ذهب إلى كلية لدراسة وفروا له سكن، على حسابهم بالمجان، كل ذلك لكي يكسبوا هذا الشأن، لتكون له منة عليهم، له منة، ويكون يرجع إليهم. وهكذا ثم بعد ذلك ينتقل بعد مرحلة التحبيب، ينتقل إلى مرحلة التدريب، يدربونه على أمور لا تحمد عقباها، لا تحمد عقباها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إدخاله مع ذلك في التنظيم، أولا يحببونه فيهم، ثم يعقدون له دروس، إذا رأوا عنده رغبة للعلم جعلوا له دروس، قد يكون حتى في كتب أهل العلم علماء السنة، لكن في تدريسهم يدخلون المنهج، إما المنهج الإخواني أو نحوه، فهذه من أساليبهم يا إخوة. كذلك من أساليبهم إظهار الغيرة على حرمات المسلمين، وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يحمسوه، ثم بعد ذلك يدعونه إلى مناهجهم وإلى حزبياتهم وإلى مظاهرات وإلى غيرها من أمور تنظيمات الإرهابية، كما قرر لهم ذلك عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ اليهودي قعد قاعدة للخوارج مشوا عليها من قديم والحديث، قال لهم ابدأوا بالطعن في أمرائكم، الطعن في الأمراء وفي الأولى، ثم قال لهم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغير على حرمات المسلمين، المسلمين يذبحون وأنتم ها هنا تفعلون وتصنعون، يحمسون الشباب هكذا، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس، الناس عواطف، والعاطفة إذا لم تضبط بضابط الشرع تصبح عاصفة، والشباب فيهم حماس، قال حتى تستميل قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر، أي الخروج، الخروج على ولاة الأمور. كذلك من أساليبهم التلون حسب الوقائع والأحداث، إذا رأوا أصحاب هذه التنظيمات الإرهابية ضغطا عليهم وتحذيرا منهم هددوا وسكنوا، يتلونون كالحرباء، وهم كالعقارب إذا سمعت صوتا أدخلت شوكتها، فإذا وجدت فرصة لدغت، وهذا مثل أسلوب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر من هذه الأساليب الماكرة أيها الشباب التي ينهجها أصحاب التنظيمات الإرهابية، يربون أتباعهم على الكذب، يربونهم على الكذب، ويقولون لهم نكذب من أجل المصلحة، مصلحة الدعوة، فينشأ جيل قد ربي على الكذب، يغرسون فيهم الأناشيد الحماسية الثورية التي فيها دعوة للتفجير وللثورات، ثوار ثوار ثوار، فجرها فجرها تلفح باللهب. وهكذا مما يهيج الشباب ويدعوهم إلى مثل هذه الأمور. كذلك ينهجون معهم التتبع التنظيمي، عندهم تنظيم هناك في كل جهة، من هو مسؤول عنهم في الجهة الفلانية، المسؤول الفلاني، ما تذهب إلا بأمره، ولا تسافر إلا بتوجيهه، وهكذا تنظيم، نسأل الله السلامة والعافية. يحرصون على احتواء المسؤولين والعلماء، يتقربون إليهم ليكونوا من المناصرين لهم أو الساكتين عنهم على الأقل، حرصهم على احتواء أصحاب الأموال، هذه من أساليبهم، أصحاب الأموال، لهذا يجب على صاحب المال أن يتثبت ممن يدعم، ممن يعطي، من يعطيه ماله، تأكد أنه صاحب منهج طيب على عقيدة طيبة. كذلك من أساليبهم مع أتباعهم يحرضونهم للخروج إلى أماكن الصراع، وهذا مما يجب الحذر منه يا شباب الإسلام، لا يجركم دعاة الفتن إلى الفتن، إلى سفك الدماء، إلى إزهاق الأنفس، لا يضحكون عليكم بأساليبهم الخطيرة، الله تعالى قد جعل لنا علماء كبار ولاة أمر يرجع إليهم. الجهاد عبادة من العبادات، لا يجوز إلا أن يكون تحت راية مسلمة، تحت إمام، الإمام جنة يقاتل من ورائه، لابد أن يكون بإذن ولي الأمر، لابد أن يكون بإذن الوالدين. لا يضحك عليكم دعاة الفتن. كذلك من أساليبهم حرصهم على جمع المال بأساليب متنوعة، بأساليب متنوعة لكي يجمع هذه الأموال، فمرة عن طريق البرمجة العصبية وهذه مخالفة في العقيدة، أو غيرها من الأساليب تطوير الذات. وللأسف تدفع أموال يشاركون بهؤلاء الشباب في هذه الدورات ويدفعون أموال وهي تربي على الشر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم إذا كان هناك محاضرة لأحد علماء السنة أو مشايخ أهل السنة صرفوا عنه الشباب ونفروا عنه الشباب، إما أشغلوهم بطلعة أو برحلة، هذا شيء معروف. لكن لو كان هذا المحاضر من أتباعهم أو على منهجهم وفكرهم، فترى الباصات تأتي من السهل والجبل ها لكي يحضروا لهذه المحاضرة وتمتلئ الساحات. من أين جاء هؤلاء؟ هناك من يأتي بهم، من يهيئ لهم وسائل النقل. لكن لماذا لا يأتون بهم للعلماء وللمشايخ الذين يحذرون من هذه التنظيمات الإرهابية؟ يجب أن نكون على وعي يا إخوة، يجب أن نكون على إدراك، أن ننتبه لأبنائنا من هؤلاء، فإنهم أهل شر وبلاء. من أساليبهم تهديدهم لمن ترك منهجهم بأنه إذا تكلم فيهم أو حذر بهم أو حذر منهم أن يلصقوا به التهم، ولا يستمع لهؤلاء، لا يستمع لهم، فهم كذبة أهل شر. فمن عرف الحق فعليه أن يلزم الحق، ولا يضره شيء ولا يصيبه إلا ما كتب الله. ونحن في بلاد تدعم التوحيد والسنة وتدعو إلى الخير وتحذر من هذه المناهج المبتدعة ومن هذه التنظيمات الإرهابية بشتى الوسائل. من أساليبهم أنهم يضخمون الأخطاء في هذه البلاد، في خطأ وفي نقص أو في مخالفة يضخمونها، وكما يقال يجعل من الحبة قبة، لكن يدفنون محاسن هذه البلاد المباركة، محاسنها الكثيرة من دعوتها إلى التوحيد ونشرها للتوحيد وطباعتها لكتاب الله عز وجل وطباعتها لكتب التوحيد وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمراكز الإسلامية في دول العالم ومساعدة الأرامل والمساكين والضعفاء. يدفنون هذه المساهم، هذه المحاسن، وإذا حصل نقص ولا شيء يسير كتبوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم. فالحذر من هؤلاء من أساليبهم. من أساليبهم لاصطياد الشباب وإدخاله في تنظيمات إرهابية استغلالهم للحج والعمرة. حتى هذه العبادة ما تركوا فيها الشباب، يجمعونهم في رحلات للحج والعمرة، لكن في هذه الرحلات وفي هذه الاجتماعات يستضيفون لهم من رؤوس هذه الجماعات من يلقون لهم الدروس التي يغسلون بها أدمغتهم ويربونهم على المناهج المنحرفة. من مناهجهم وأساليبهم يشجعونهم على الخروج المظاهرات، بل يباركون الاعتصامات والثورات. هذه من أساليب دعاة الشر، دعاة البدع ودعاة التنظيمات الإرهابية. فأحدهم يقول عن الثورات التي سفك فيها أكثر من مليون، سفك فيها دم أكثر من مليون وشرد أكثر من 5 ملايين، يقول إنها ثورات مباركة، ثورات مباركة، الله أكبر. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في تلك الثورات فدعاة الثورات ينالهم نصيب من تلك الدماء. ينالهم نصيب من تلك الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم لهؤلاء الشباب الغر يجعلون لهم مناصب ومراتب وهمية، فهذا متقدم وهذا مبتدئ وهذا كذا وكذا وهذا رئيس أسرة في ضمن دولة تدعو للتوحيد وتحكم شرع الله عز وجل. من أساليبهم سياسة التجميع، يحرصون على تجميع الشباب، وهذا معروف من منهج الإخوان المسلمين. والإخوان المسلمين هي أس الإرهاب، أس الإرهاب، كما صرح بذلك الرئيس السابق المصري السادات، قال هي أم التنظيمات المتطرفة الآن. وقال فؤاد علام هي أس الإرهاب. وهكذا منبع الإرهاب المعاصر، وما الاغتيالات والثورات والانقلابات والمظاهرات والتفجيرات إلا سلسلة من منهج الإخوان المسلمين الذي أخذ فكرهم من فكر الخوارج، أخذوا فكرهم من فكر الخوارج. ماذا فعل الخوارج؟ من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وهذه كلها من صور الإرهاب الحسي. من الذي قتل عمر بن الخطاب إلا أبو لؤلؤ المجوسي، قتله رضي الله عنه وقتل معه 7 من الصحابة، فهذه كلها من صور الإرهاب. من الذي قتل الخليفة الراشد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا الخوارج؟ عندما أظهر عبد الله بن سبأ اليهودي أظهر الإسلام نفاقا وأبطن حقده وكفره، إلى أن جاء ذاك الخارجي فقتل عثمان بن عفان، وهو كنان بن بشر التجيبي، فقتله وقطع يد زوجته نائلة واتكأ بسيفه على صدر عثمان رضي الله عنه فقتله. من الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا الخوارج؟ قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي وهو ذاهب ليصلي صلاة الصبح رضي الله عنه. وهكذا من الذي قتل عبد الله بن خباب بن الأرت وبقر بطن جاريته حتى سال الدم على النهر كالشراق إلا الخوارج؟ وهلم جرى من جنايات الخوارج على مر التاريخ، ولكل قوم وارث، وقد ورث الخوارج هذه الجماعات الإرهابية في هذا الزمن، ومنها جماعة الإخوان المسلمين. من الذي قتل أحمد ماهر رئيس الوزراء المصري إلا الإخوان المسلمين؟ من الذي قتل النقراشي رئيس الوزراء المصري إلا الإخوان المسلمين؟ من الذي قتل القاضي أحمد الخازندار إلا الإخوان المسلمين؟ وهلما جرى أعمال اغتيالات كثيرة عندهم وتفجيرات في الأماكن العامة والخاصة وغدر وخيانة، وسلك هذا المسلك من سار على منهج الإخوان المسلمين وما تفرع على منهج الإخوان من الجماعات الإرهابية، من الجماعات الإرهابية من داعش والنصرة والقاعدة. كذلك من أساليبهم أنه يغلب على أفراد التنظيمات الإرهابية والجماعات الإرهابية وعلى رأس إخوان المسلمين نبرة اليأس والقنوط. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، ينظرون للمجتمع بنظرة سوداوية كما يقال، ينظرون للمجتمع كما يقال بنظارة سوداء، لا يرون في المجتمع كأنه ليس فيه خير. يا سبحان الله، تسمع الأذان في المساجد، تسمع المحاضرات والخطب والندوات وكتب التوحيد تطبع وتترجم بلغات وتوضع في اسطوانات وفي فلاشات وتوزع على المسلمين في الداخل والخارج وعلى الحجاج والمعتمرين. الحاج يخرج من هذه البلاد وفي يده المصحف الشريف، كل هذا الخير أين؟ ما هذا النكران للجميل؟ ما هذا النكران للجميل؟ يجب علينا أن نتقي الله تعالى وأن نربي أبناءنا على الخير. تذكر ابنك في بيتك بهذه النعم، الدراسة بالمجان، مستشفيات بالمجان، نعم كثيرة، طرق معبدة، شريعة مطبقة، حدود منفذة. يجب علينا أن نحمد الله على هذه النعم، وبالشكر وبشكر الله يزيد الله تعالى لنا في النعم. كذلك من أساليبهم لهؤلاء الشباب يقولون لهم إن الدعوة لا تنجح إلا إذا كانت تحت حزب وتحت جماعة، وإن أفضل جماعة على الساحة جماعة الإخوان المسلمين، بل يسمون أنفسهم الجماعة الأم وجماعة المسلمين، تمويها وتلبيسا على هؤلاء الشباب. بل في بعض تصريحاتهم يقولون من لم يلحق بنا، من لم يكن معنا فليلحق بركب الكفر تكفير. كذلك من أساليبهم أيها الشباب ممارسة الابتزاز لأتباعهم، يأخذون عليه شيء أو موقف أو أمر من الأمور يكون تحت ضغطهم لكي يوثقوا عليه أشياء، لكي لا يستطيع أن يخرج عنهم ولا يستطيع أن ينفك منهم. كذلك من أساليبهم حرصهم الشديد على المنابر، على إمامة المساجد، على الخطابة، على المنابر ونحوها للتأثير على الشباب، حرصهم على المنابر الإعلامية المسموعة والصوتية والمقروءة وعلى القنوات الفضائية للتأثير بها على الشباب وعلى الناس. فالحذر أيها الشباب، لا تسمع لكل من هب ودب، إن من أساليبهم الخطيرة الآن جعلهم مواقع ومنتديات يجمعون فيها الشباب، يجمعون فيها الشباب. قد يكون هذا مدرس لهم في المدرسة أو في الجامعة، يا أيها الطلاب سوف نجعل لنا مجموعة وقروب ومجموعة في الواتساب كل الفصل، ثم يرسل لهم من هذه الرسائل ويشحن صدورهم برسائل فيها من البلاء والشر العظيم. فالحذر من هذه الأساليب، الحذر من هذه الأساليب ومن هذه المجموعات. لا تجلس مع كل من هب ودب، فإنه والله فيها شر عظيم. بل مجموعات تدرب على المتفجرات، بل كما ذكر في الإحصائية 90% من المتفجرات صناعة محلية عن طريق المجموعات الواتساب ومواقع خاصة بهذه المتفجرات. فالحذر أيها الإخوة. كذلك من أساليبهم أنهم إذا نهيتهم عن الفتن وعن الخروج على الولاة وعن الغمز عن الولاة، قالوا أنتم تقدسون الحكام، أنتم مرجئة الحكام وهكذا. هذه من أساليبهم. يا إخوة، ارجع إلى النصوص الشرعية، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. يقول صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، منكرات واستئثار بالمال. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال لهم أحدثوا مظاهرات، أحدثوا ثورات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح بين. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة، أمانة السمع والطاعة، سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. لكن دعاة الفتن ودعاة الإرهاب هذه الأحاديث إما يؤولونها أو يضعفونها. أحاديث في صحيح مسلم ضعفوها لأنها لا توافق أهواءهم. حديث تسمع وتطيع قالوا حديث ضعيف في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم اصبروا ستكون بعدي أثرى فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولهذا يقول العلماء من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، الصبر على جور الولاد. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فيا أيها الإخوة أحاديث واضحة وبينة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هم يحجبون عنهم هذه الأدلة أو يؤولونها بغير تأويلها الصحيح. ولهذا العلم، احرص أيها الشباب أيها الإخوة، اجعلوا أبناءكم عند علماء السنة ومشايخ أهل السنة، جنبوهم أهل البدع أهل الضلال فإنهم والله شر. وإن أظهروا الصلاح وإن أظهروا حب الخير فإن الخوارج يقول عنهم صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم. أهل صلاة وأهل صيام وأهل قراءة قرآن لكنهم يمرقون من الدين مرق السهم الرمية، ما فهموا النصوص الشرعية الفهم الصحيح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج وهم أس الإرهاب وهم رأس الإرهاب، قال إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام مالك إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. وقال ابن القيم رحمه الله وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. فهم يحجبونهم عن العلم، يحجبونهم عن علماء السنة فيبغضونهم في الولاة، ثم ينهجون بعد ذلك تكثير الولاة والعلماء، ثم بعد ذلك يدعونهم إلى الخروج وإلى الثورات وإلى المظاهرات. أيها الإخوة الفضلاء، إن الإرهاب، الإرهاب الحسي من تفجيرات واغتيالات وثورات، جاء عن طريق الإرهاب الفكري، الإرهاب الفكري. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم، ما استحلوا الدماء إلا بعد أن كفروا المسلمين، إلا بعد أن كفروا المسلمين. هناك كتب فكرية يربون عليها هؤلاء الشباب، يقولون لهم عندك منهج أنت في التفسير كتاب سيد قطب في ظلال القرآن، وأنت عندك الأصول العشرين، وأنت في كتاب كذا السباعي، وهكذا يربونهم على كتب الإخوان، كتب سيد قطب. وجزى الله ولاة أمرنا عندما أمروا بسحبها من المكتبات العامة والخاصة والجامعات والأماكن العسكرية صيانة للمجتمعات. سيد قطب يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله وإن ظل البعض يردد على المآذن، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. جنى منهج التكفير الذي هو أس الإرهاب، جنى على الأمة بلاء وشر. قد سمعنا ورأينا ما وقع من تفجيرات في أماكن متفرقة، وقد كبتهم الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يكفي المسلمين شرهم. كم من نفوس معصومة قد قتلت، كم قتلوا أنفس معصومة، قتلوا أنفسهم، تعمدوا قتل أنفسهم، قتلوا أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين، روعوا الآمنين من المسلمين وغيرهم، دمروا الممتلكات، وقعوا في الغدر والخيانة، شوهوا صورة الإسلام المشرقة. كل من رأى هذه الأعمال قال هذا هو الإسلام، يفجرون، يأتون إلى أماكن عامة ويزرعون في أدبارهم متفجرات ويفجرون بين المسلمين، فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. أيها الإخوة، الناس في الإرهاب، في حكم الإرهاب ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهم أعداء الإسلام ومقلدوهم، الذين توسعوا في كلمة الإرهاب فأصبحوا يرددونها ويطلقونها إطلاقا على كل ملتزم بدين الإسلام من العلماء الربانيين والدعاة المصلحين. وهذا كما يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله لا يقره شرع ولا عقل، بل لا شك أنه إرهاب باسم محاربة الإرهاب. الثاني، الطرف الثاني، غلوا في وجود الإرهاب وغلوا في نفي وجود الإرهاب، فقالوا ليس هناك إرهاب، ليس هناك إرهاب، إنما هذه الكلمة من نسيج اليهود والنصارى ومقلديهم من العلمانيين والشهوانيين على حد تعبيرهم. وهؤلاء الغلاة في النفي هم الذين ابتلوا بالتنظيمات السرية والتكتلات الحزبية ضد حكام المسلمين وضد بلاد المسلمين. والصنف الوسط هو الذي بيناه من نصوص الشرع، وهم الذين يقومون بالاغتيالات والتفجيرات والمظاهرات والخروج على ولاة الأمر. هذا هو الإرهاب الفكري، والذي ينتج عنه الإرهاب الحسي، ولا يقره ولا يقول بذاك القول بأنه ليس هناك إرهاب إلا أهل التغليل والتلبيس على الناس ليغطوا وليستروا على تنظيماتهم الإرهابية وتكتلاتهم الحزبية. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف عنا وعن بلاد الإسلام والمسلمين كل شر وكل بلاء، وأن يهدي ضال المسلمين إلى المنهج الحق، المنهج الوسط، منهج أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي كلامه وما ذكر عن هذا العنصر المهم وهو الإرهاب. ذكره في بدايته، في بداية العهد الإسلامي، وكيف كان الإسلام والمسلمين يكتوون بلظى هذا الضرر العظيم. ثم تكلم عما هو في زمننا الحاضر من الجماعات والفتن والبلايا التي سفكت منها الدماء وحصلت منها الأضرار العامة على المسلمين. سيتكلم بإذن الله فضيلة الشيخ محمد ابن زيد المدخلي حفظه الله عن الجانب والعنصر الثاني في هذه الندوة المباركة. سيتكلم عن الأمن، عن الأمن وأهميته وعن سبل تحقيقه. نسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يوفقه وأن يجعلنا جميعا ممن يتعظ بغيره، فالمسلم من وعظ بغيره. نسأل الله عز وجل أن يعينه، ونستمع وننصت لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فإنه ليسرني في هذه الليلة أن نلتقي بإخوان لنا في هذه المحافظة، محافظة العارضة، وفي هذه المدينة بالذات، مدينة الحنبكة. وفق الله أهاليها لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا وأن ينفع به الجميع، إن ربنا سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، إني أريد أن أذكر أولا بأن أعظم نعم الله عز وجل علينا هي نعمة دين الله عز وجل، دين الإسلام. هذا الدين العظيم الذي هدانا الله عز وجل إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنسأل الله عز وجل الثبات عليه والفقه فيه. عندما يتأمل الإنسان قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، يجد هذا الدعاء يجد تكراره في كل ركعة من ركعات صلواته، وما ذلك إلا دليل على أهميته، وأنه ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يتأملوا هذا الدعاء وأن يستحضروا معناه العظيم. فعندما تطلب من ربك تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم مطلب عظيم، والله سبحانه وتعالى قد وعد بالإجابة، فقد ثبت في الحديث القدسي أن ربنا تبارك وتعالى يقول لعبده عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعلينا أيها الإخوة أن نتأمل هذا الدعاء وأن نعرف معناه وأن نكثر منه في صلواتنا وفي غيرها، حتى نبذل السبب في الثبات على هذا الدين العظيم. وهذا الصراط المستقيم لن يعرف إلا بالعلم، فلا بد من العلم به. ولذلك أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أرسلوا بهذا الصراط المستقيم وبينوه لأممهم وأوضحوه أتم الإيضاح. وأعظم الأنبياء وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بينه لأمته كما يقول حبر هذه الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما عندما خط قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا صراط الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد سمعنا من فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي شيئا من هذه السبل المنحرفة التي انحرف أصحابها عن الصراط المستقيم، واختطوا لأنفسهم خطوطا ومناهج مستوردة أتوا بها من لدن الأعداء، أعداء هذا الدين وهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم خدعوا وخدعوا غيرهم. فينبغي علينا ألا نخدع بهذه الأمور وهذه المناهج المستوردة. وقد سمعتم من الأساليب لهذه المناهج الشيء الكثير، فجزاه الله خير الجزاء. أيها الإخوة، نعمة الأمن بعد نعمة الإسلام العظمى، ينبغي علينا أن نتأمل في هذه النعمة ونقدر قدرها ونشكر الله تبارك وتعالى عليها. نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية نتفيأ ظلال الأمن الوارف في بيوتنا وفي طرقنا وفي محاكمنا وفي كل شأن من شؤوننا، ولله الحمد. نعمة عظمى بعد أن كانت الجزيرة العربية مثلا يضرب للسلب والنهب والإخافة والترويع، قبل أن يأتي مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، كان الناس في جهل وفي ظلمات وفي خوف وفي عنف وإرهاب وقتل إلى غير ذلك من الشرور والفتن، فجدد الله عز وجل به الدين وأتم به النعم نعما عظيمة، وأعظمها نعمة الأمن. بعد نعمة الإسلام أقام الأمن في ربوع هذه البلاد، فعاش الناس في خير عظيم ولازلنا ولله الحمد. هكذا أتى أبناؤه البررة من بعده، رحم الله من مات منهم وجزاه خير الجزاء، وحفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك هذه البلاد، مشى وسار على النهج المستقيم على ما سار عليه أبوه رحمه الله وإخوانه البررة رحمهم الله، وطد الأمن. وانظروا إلى ما نعيش فيه ولله الحمد، وقد سمعتم من النعم التي نعيشها الشيء الكثير مما ذكره الشيخ، من نعمة تحكيم الكتاب والسنة، ونعمة تطبيق الحدود، ونعمة خدمة البيوت بيوت الله، وأعظم خدمة قدمت للحرمين الشريفين، خدمة لا مثيل لها في التاريخ، ونعم لا تعد ولا تحصى. كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بجهود وجهاد ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وجزاهم الله خير الجزاء. أهل المعروف وأهل الخير وأهل العقول السليمة يعترفون لأهل الفضل بفضلهم، ومن ثم يحثون الناس على الدعاء لهم، وهذا واجبنا ليس تزلفا، بل هذا هو الأمر الواجب علينا وعلى كل فرد منا. الإمام والخطيب والمعلم والمعلمة والطالب وكل مواطن مسؤول عن هذا الأمر ومسؤول عن هذه النعمة التي نعيشها، يبذل فيها بقدر ما يستطيع ويقدر. فنحن ولله الحمد نعيش في خير عظيم، ينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على ذلك سرا وجهرا ظاهرا وباطنا، ثم نشكر كل من تسبب في استتباب هذا الأمن وفي رغد العيش الذي نعيشه وفي الحياة الكريمة وفي عزة الإسلام والمسلمين. وقت. أيها الإخوة، إن من مقومات هذا الأمن وسبل تحقيقه أن نعتني أولا وقبل كل شيء بالمحافظة على ديننا والثبات عليه. واجب المسلمين والمسلمات في كل مكان ينبغي عليهم أن يعتزوا بدينهم وأن يثبتوا عليه ويتفقهوا فيه، ويحرصوا كل الحرص على تعلمه على أيدي العلماء، علماء الكتاب والسنة الذين استمدوا علمهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وهكذا يوجد ولله الحمد العلماء في كل مكان، ومن فضل الله عز وجل توفرت الوسائل في هذا الزمن، وسائل طلب العلم الشرعي متعددة ولله الحمد، ما على الإنسان إلا أن يبذل شيئا من جهده ويأخذ شيئا من وقته الثمين فيتعلم دين الله ويبدأ بعقيدته، يتعلم علم العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة فيحققها ويؤمن بها ويعمل ويدعو إليها، وكذلك يعرف ما يضاد هذه العقيدة من الشرك بالله عز وجل، ومما ينقص هذه العقيدة من البدع والمعاصي. ينبغي علينا أن نتفقه في ذلك حتى يحذر الإنسان ما يضاد هذه العقيدة. وهكذا ينتقل إلى صلاته وإلى زكاة ماله وإلى بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، يتفقه في شريعة الله. فإقامة شرع الله في أرض الله هو السبب العظيم في استثباب الأمن وبقائه على الأمة. ونحمد الله عز وجل أن بلادنا تعتز بدين الإسلام، هذا الإسلام هو منهجها، وما أسست إلا على القرآن والسنة ولله الحمد. فهي تدعو إلى دين الإسلام في المشارق والمغارب، وتبني المساجد وتفتح الدعوة إليه. وانظروا، انظروا من الأمثلة الواضحة هذه الندوة وهذه تلك المحاضرات والندوات والكلمات التي تقام في المدن وفي القرى وفي البوادي والهجر، كلها تقام بأمر من؟ بأمر ولاة الأمر وفقهم الله، من أجل أن يفقه الناس دين الله عز وجل. هذه الندوة وهذا البرنامج الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية، حفظ الله معالي وزيرها ومساعديه، وحفظ الله الإخوة القائمين في فرع الوزارة بمنطقة جازان على جهودهم الكبيرة، أسأل الله أن يثيبهم. وشرفنا الليلة حضور الأخ الكريم الشيخ محمد مدير إدارة الدعوة بالفرع، أسأل الله أن يوفقه ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. حقيقة هذه من الفضائل علينا ومن النعم علينا، أن دولتنا دولة مباركة، دولة سنية سلفية، دولة تدعو إلى عقيدة التوحيد وإلى إقامة شرع الله، وتنادي الدعاة إلى الله: علموا الناس وبينوا لهم ما يجب عليهم وحذروهم من المخاطر والآفات والشرور. وما هذه الندوة إلا بيان للناس وتذكير للناس بما يجب عليهم وتحذير لهم من الآفات والشرور. ومن ضمن الآفات والشرور هذه التنظيمات الإرهابية، التنظيمات السرية التي عثت فسادا، ولكن ولله الحمد تنبه ولاة أمرنا من علماء ومن حكام، وتنبه طلبة العلم أمثالكم وفقكم الله، تنبهوا لخطر هذه التنظيمات فأخذوا احتياطهم وحذروا منها. وهذا هو الواجب، أن نحذر أبناءنا وكذلك نحذر بناتنا، فإنهم مستهدفون. الشباب هو أكبر شريحة مستهدفة من قبل هذه التنظيمات الإرهابية، لأن كما سمعتم فيهم الحماس وفيهم القوة وفيهم الاندفاع، فهم يريدون أن يبثوا أفكارهم المسمومة في هؤلاء الشباب حتى يطلعوا جيلا ينفذ لهم ما أرادوا، وبئس ما أرادوا، قاتلهم الله أن يوفكون. تنظيم الإخوان الإرهابي وتنظيم جماعة التبليغ لا يقل خطرا، جماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم بالأحباب هم شر الأصحاب، هم من الفتن المضلة لكبار السن وللعوام، وهم يأخذون ويهيئون الشباب لتنظيم الإخوان، كفر الله المسلمين شرهم. فيا أيها الإخوة، لا بد أن نتعلم هذا الدين ونتفقه فيه ونثبت عليه وندعو إليه، كل بقدر ما يستطيع. الزميل يذكر زميله، والمعلم والمعلمة يعلمان الطلبة طلبة العلم أمامهم، والإمام والخطيب في المسجد نعمة من الله أن يعطيك الله هذا المنصب، تعلم الناس الخير وتحذرهم من الشر. ومن جملة ما تحذر أن تحذرهم من هذه التنظيمات الإرهابية التي سمعتم شيئا من أوصافها ومن خططها ومن وسائلها المذمومة، نسأل الله عز وجل السلام منها. ثانيا من وسائل المحافظة على الأمن، ولا أحب أن أطيل فقد أطلنا عليكم وسامحونا، العناية بالسمع والطاعة لولاة أمرنا. هذا أصل من أصول العقيدة يا إخوة، ليس أمرا ثانويا، ليس كما يقول الإخوان إنما هو هدف سياسي فقط وليس ديني. يقولون السمع والطاعة لولاة الأمر ليس بسبب الدين نسمع ونطيع، إنما من أجل ماذا؟ السياسة فقط. يريدون أن يصرفوا الناس عن السمع والطاعة لولاة أمرهم، وهذا أمر خطير. بل إن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أصل من أصول العقيدة، ولذلك تجد ذكره في القرآن الكريم، وتجد ذكره في السنة النبوية، وتجد أئمة العلم والعلماء من قديم ومن حديث يبينون هذا الأصل، ويحذرون الناس من الخروج على أئمة المسلمين، ويبينون المخازي والفتن التي تترتب على الخروج على ولاة الأمر. وانظروا يا إخوة، انظروا ماذا حصل في البلدان التي خرج الناس على ولاة أمرها، ماذا حصل لهم؟ هل جنوا شيئا مفيدا؟ أمراض وفقر وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وأمور سيئة أكثر وأكثر، كل ذلك بسبب الخروج على الأئمة. ولله الحمد، نحن نقول هذا من باب البيان، وإلا ولله الحمد شعب المملكة ورعية هذه الدولة تسمع وتطيع لولاة الأمر والحمد لله. وما نجد من الخير الكثير عندنا إنما هو بفضل الله عز وجل، ثم بفضل إقامة شرع الله، وبفضل السمع والطاعة من الرعية للراعي. نثبت على ذلك، نبين لأولادنا ولإخواننا أن هذا الفضل الذي نعيشه والنعم التي نعيشها هو بفضل الله، ثم بفضل السمع والطاعة لولاة الأمر. نبين لهم النعم التي نعيشها، ونبين لهم الشرور والفتن التي قد تحصل بسبب ماذا؟ أو تحصل مؤكدا بسبب الخروج على الأئمة. لا بد من التوعية على الأبوين أيها الإخوة. الأسرة مسؤوليتها عظيمة، إمام الجامع وخطيب الجامع مسؤوليته عظيمة، ولا يبين للناس مرة أو مرتين، بل يكرر هذا أكثر من مرة، لأن الناس تغفل والأعداء كثر يريدون الفتك بنا في أي وقت من الأوقات. وانظروا كيف نواجه هؤلاء الأعداء على حدودنا. أسأل الله عز وجل أن ينصر جندنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا. نعم، الدولة لها أعداء كثر، ومن أعدائها الفرقة الحوثية، فرقة رافضية تسب أبا بكر وعمر، ولها اعتقادات سيئة، وتريد أن تزيل النعم التي نعيشها ولله الحمد في هذا البلد، ولكن لا يستطيعون مهما بذلوا. ما زلنا أمة متمسكة بدينها، أمة تسمع وتطيع لولي أمرها، أمة تجاهد تحت راية ولي أمرها، لا ليس عليها شيء، ثقوا ثقة تامة. نحمد الله عز وجل على أن دولتنا قائمة بالإسلام وقائمة ضد أعداء الإسلام، وهذا من الواجب علينا أن نحمد الله على ذلك، وأن نتعاون مع ولاة الأمر. نعم، أيدينا في أيديهم، يجب أن نتعاون على البر والتقوى معهم، وإلا لا يجوز للإنسان أن يتخلى عن المسؤولية. إذا تخلينا عن المسؤولية أنت وأنا والثالث والرابع، هذا خذلان، خذلان لولي الأمر الذي يسعى ويسهر الليالي ويبذل كل غال وكل رخيص في سبيل استتباب الأمن ووفرة العيش عندنا والنعم التي نعيشها ولله الحمد. فيا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نتبين هذه الأمور، وأن نتفقه فيها، وأن نتعلم هذه الأمور حتى نكون على بينة وعلى بصيرة، وأن نعرف حق المعرفة ما لولاة أمرنا من فضل بعد فضل الله عز وجل. أسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء. أسأل الله أن يرد كيد أعدائنا في نحوره. أسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرا عليه. أسأل الله أن يحفظ علينا نعمة الأمن والإيمان والسلام والإسلام.
نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. أيها الإخوة، الردود الشرعية على أهل الباطل منهج قرآني، منهج شرعي. بعض الناس تقول: ما بالكم هؤلاء الناس تصنفون هذا إخواني وهذا تبليغي، لماذا تردون على الناس؟ تركوهم، نحن أمة مسلمة كلنا. لا، هذا يفتح باب للشر، هذا يفتح باب لأهل البدع أن يكون يوم من الأيام يطلع في المسجد صاحب بدعة ولا يقول له أحد شيئا. لا بد من الردود على أهل الباطل، لا بد من بيان الباطل أن هذا باطلا اجتنبوه وهذا حقا اتبعوه. يا أيها الأخوة، انظروا إلى القرآن الكريم كيف رد على المشركين وعلى أهل الباطل، انظروا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى العلماء. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال: أجد حرجا أنني أتكلم في فلان وفلان، من باب العلم في علم الجرح والتعديل. قال له: إذا أنت سكت وأنا سكت، من يبين للناس؟ من يبين للجاهل؟ يبقون على ماذا؟ على جهلهم. هذا دلالة على حرص العلماء على الرد على أهل الباطل، فلا بد من الرد على الإخوانية بقدر ما تستطيع. إن لم يكن عندك علم فاذهب إلى أهل العلم والمعرفة فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحمد الله عز وجل أن هذا التنظيم قد صنفته الدولة تنظيما إرهابيا مما يبين لنا، والدولة لا تعتمد إلا على العلماء والحمد لله، وتعتمد على أمر واضح استبان أمره. فينبغي علينا أن نهتم بهذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا الثبات على ذلك، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أشكر إخواني الذين حضروا هذه الجلسة المباركة، أسأل الله أن يجعلها مباركة، وأعتذر من الإطالة عليهم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد ابن زيد المدخلي حفظه الله، والذي شارك زميله الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي هذه الندوة عن آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين، وهي ضمن الندوات والمبادرات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة في هذه المنطقة، عن المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة. كذلك الشكر موصول لمدير الفرع بالمنطقة ولمن حل علينا ضيفا الشيخ محمد الفرجي مدير الدعوة، ولكل من حضر من الأئمة والخطباء والمسؤولين. كذلك الشكر موصول لمن شارك مشاركة فاعلة في إنجاح تنفيذ هذه الندوة والدعوة إليها، وهو مركز الدعوة بمحافظة العارضة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بجهود الجميع، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشبابنا وأبناءنا وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن، وأن يحمينا ويحمي أبناءنا وشبابنا من هذه الشرور، وأن يحفظ مقدسات المسلمين ودينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يثبت آباءنا وإخواننا المرابطين على مقدسات المسلمين وعلى بلادهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة في منطقة جازان وضمن الندوات والمبادرات والمنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود هذه البلاد المباركة، هذه البلاد التي اصطفاها الله واختارها بالحرمين الشريفين، جعلها الله منبعا يشع منه هذا النور العظيم كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم أيها المباركون الذين يوضحون ويبينون للناس جعلهم الله نورا وهدى، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جعلهم الله شهداء على ألوهيته واستحقاقه للعبادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فجعلهم شهداء، هم الذين اصطفاهم الله واختارهم وميزهم وجعلهم مرجعا للأمة يسألونهم ويستفتونهم ويرجعون إليهم في أمورهم وفي معضلاتهم، يسألونهم لأنهم يستنيرون بهدى الله ونوره. أهل العلم، أهل العلم هم أهل المكانة العالية الرفيعة، هم أهل المكانة العالية الرفيعة، فعلينا أن نلزمهم وأن نسألهم وأن ننزل بهم بعد الله عز وجل كل مسألة تنزل بالمسلمين. هذه المبادرة وهذه المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود هذه المملكة المباركة، المملكة العربية السعودية، أعزها الله بالتوحيد والسنة وجعلها منبرا شامخا إلى أن تقوم الساعة في نصرة قضايا الأمة الإسلامية، سيتحدث الشيخين الفاضلين عن آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين. هذا الموضوع المهم الذي هو في كل وقت وفي هذا الحين أهم، حري بنا أن نستفيد من الشيخين وأن ننصت لهما وأن نستفيد من علمهما. هذه الندوة المباركة يشارك فيها فضيلة الشيخ محمد ابن زيد المدخلي حفظه الله، ويشاركه فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي حفظه الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما يقولون ويجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سيتكلم بإذن الله في العنصر والمحور الأول فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي وفقه الله عن جزء من هذه الندوة وعنصر من عناصرها، وهو الإرهاب، عن معنى الإرهاب وأنواع الإرهاب وعن أسبابه وعن آثاره وعن سبل وطرق علاجه. فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لليلة طيبة أن نجتمع في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. والشكر لله أولا وآخرا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع، ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ترتيبها لهذه البرامج الدعوية المفيدة، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وسدده على متابعته المستمرة وحرصه الدؤوب على هذه البرامج الدعوية. ثم الشكر لفرع الوزارة بمنطقة جازان وعلى رأسه فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله على جهودهم النشطة وعلى برامجهم المتميزة وفقهم الله وسددهم. الشكر لجميع من معه من الإخوة في الفرع على تعاونهم البناء وتكاتفهم في إنجاح هذه البرامج الدعوية. ثم الشكر للجميع على استجابتهم وحضورهم. أيها الإخوة الفضلاء، هذا الموضوع المهم وهو ما يتعلق بآثار الإرهاب على بلاد المسلمين موضوع جد مهم. جدير بالمسلم أن يعرف معناه وأن يحذر من آثاره المدمرة التي أضحت واضحة للعيان، نسأل الله السلامة والعافية. فالإرهاب كلمة لها معنى ولها صور متعددة يجمعها الإخافة والترويع للآمنين، وقد تجاوز الإخافة والترويع، قد تجاوز الإرهاب الإخافة والترويع إلى إزهاق الأنفس البريئة وإتلاف الأموال المعصومة أو نهبها وهتك الأعراض المصونة وشق عصا الطاعة، ومن ثم تغيير النعم لتحل محلها الفتن والنقم ويظهر الفساد في الأرض. وإن الناظر فيما جرى من إرهاب حسي من تفجيرات واغتيالات ومظاهرات وثورات، وإن المتأمل فيما جرى من أعمال إرهابية مما يندى له الجبين، فهذا يقتل أمه، وهذا يقتل أباه، وهذا يقتل أخاه، وهذا يقتل ابن عمه، وهذا يفجر بجوار المسجد الحرام، وهذا يفجر بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل إلى بيت من بيوت الله والناس في صلاة وذكر لله فيفجر في المسجد فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيت من بيوت الله، بل وصل الحال بهم والعياذ بالله إلى تفخيخ المصاحف بالمتفجرات، نسأل الله السلامة والعافية. وهم مع ذلك ينهجون صورا من الخيانة والغدر والخديعة، فتجدهم في تحركاتهم يلبسون الملابس النسائية أو يلبسون ملابس الإحرام تمويها وخداعا، وتجدهم يزورون في وثائقهم وهلم جرا. وهم مع كل أسف أغلبهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ممن درسوا في مدارسنا، ولكن لعل سائلا يقول: ما الذي لعب بعقولهم؟ ما الذي غسل أدمغتهم؟ إنها مناهج خفية، إنها جماعات وتنظيمات إرهابية زرعها أعداء الإسلام في بلاد المسلمين وغذوها ودعموها لتشويه صورة الإسلام المشرقة الوضاء، واتخذوا أدوات لتنفيذها هذه المخططات الإجرامية من أبناء جلدتنا، وقد اصطادوا هؤلاء الشباب، اصطادوهم بأساليب ماكرة وطرق خبيثة ليدخلوهم في تنظيماتهم الإرهابية وليوقعوهم في شباك جماعات منحرفة بأساليب خطيرة وماكرة. أيها الإخوة الفضلاء، إن التنظيمات الإرهابية قد انتهجت أساليب لغسل أدمغة الشباب، لغسل أدمغة الشباب ولإدخالهم في تنظيماتهم الإرهابية. يأتون لهذا الشاب فيغسلون ذهنه وفكره، فيبدأون معه في الطعن في الولاة في جلساتهم الخاصة، فيغتابون الولاة ويلمزونهم ويتصيدون عثراتهم ويظهرون معايبهم مع هؤلاء الشباب، مما يسبب بغض هذا الشاب لولاة أمره. عندما يسمع كل حين كل يوم في جلساتهم في لقاءاتهم لا يسمع إلا الشحن على ولاة أمره وعلى بلاده، فما الذي يرجى منه؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر عند الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم. فيبدأون مع هؤلاء الشباب في الغمز واللمز في الولاة، فهذا من أساليبهم الماكرة لغسل أدمغة الشباب. فالحذر الحذر يا أبناء المسلمين، إذا رأيت من يغمز ويلمز في العلماء وفي الولاة، في علماء السنة وفي الولاة، فاحذر منه، فإنه على غير الصراط المستقيم وعلى غير النهج القويم. كذلك طعنهم في العلماء، علماء السنة، هذا الشاب يقولون: هؤلاء العلماء، هؤلاء المشايخ لا يفقهون الواقع، علماء حيض ونفاس، علماء سلطة يبغضونه في علماء السنة، وبالأخص إذا كان هؤلاء العلماء يحذرون من التنظيمات الإرهابية، يحذرون من الجماعات المنحرفة، يقولون هؤلاء جامية لا تسمع لهم، هؤلاء مدخلية، هؤلاء كذا وكذا، كما كان يقال من قبل وهابية، وكما كان يقال عن أهل السنة مشبهة ومجسمة وغيرها من الألقاب التي جعلها وافتراها أهل البدع، وهكذا. ولكل قوم وارد، يريدون بذلك تنفير الشباب عن علماء السنة وتنفيرهم عن الولاة. كذلك من أساليبهم لجلب هؤلاء الشباب لتنظيماتهم الإرهابية السرية والتكتم لدى أفراد الجماعة، إذ أن التقية شعار الإخوان المسلمين التي هي عند الرافضة 9 أعشار الدين، فهي يتلمسون الشباب، يركزون على الأذكياء، على المتفوقين، على الموهوبين، يركزون عليهم ويسألون عنهم، فيجعلون لهم عناية خاصة هؤلاء في جلسات خاصة بعيدة عن الأنظار، في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة وفي الأماكن البعيدة، ليخلو لهم الجو بأن يلعبوا بعقول أولئك الشباب، ويحجبوهم عن العلماء وعن دروس العلماء. من أراد منهم أن يحضر عند أهل العلم يتفقه في الدين، قالوا لا، أنت باقي مستواك صغير، وهؤلاء دروسهم مستواها عالي، احنا نعلمك المختصرات إلى أن تكبر وتدرس عندهم. يريدون بذلك تنفيره عن أهل العلم وحجبه عن دروس العلماء ليخلو لهم الجو. لا يقول البعض هذا شيء يمكن مو صحيح، لا، موجود. كنا في الأسبوع الماضي في ندوة، فجاءني بعدها أحد شاب صغير، قال يا شيخ أنا أريد أن أحضر، لكن المدرس الذي يدرس عندنا قال لا، ها خليك الآن تركز على القرآن وبعدين إن شاء الله تحضر الدروس وتحضر عند المشايخ. طالب العلم يعتني بحفظ القرآن، فهو أساس العلم، وكذلك مع القرآن السنة والتفقه في دين الله حتى يعبد الله على بصيرة. فهذه من أساليبهم، أسلوب السرية والتكتم. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. من أساليبهم تعظيمهم للجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وما تولد منها من داعش والنصرة والقاعدة، وكذلك التنظيمات الإرهابية كالحوثية ونحوها، هذه كلها تنظيمات إرهابية صنفها ولاة أمرنا بأنها إرهابية لا يجوز الدخول فيها ولا التعاطف مع رموزها. فأصحاب التنظيمات هؤلاء يصطادون الشباب ولا يقولون له من أول الأمر أنت مع الإخوان ولا نحن ندعو للمنهج الإخوان، لا، هذه مرحلة أخيرة. أولا عندهم أسلوب التحبيب، من أساليبهم أولا التحبيب، يحببونه فيهم. هذا الشاب الصغير إذا رأوا فيه يحب يتمشى مشوه، يبغى رحلات طلعوه في رحلات طلعات وخرجات، يبغى تمشيات مشوه محل ما يريد، وهكذا مرحلة التحبيب يكسبوا عند ليس عنده مال يدعمونه بالمال. إذا ذهب إلى كلية لدراسة وفروا له سكن على حسابهم بالمجان، كل ذلك لكي يكسبوا هذا الشاب، لتكون له منة عليهم، له منة، ويكون يرجع إليهم، وهكذا. ثم بعد ذلك ينتقل بعد مرحلة التحبيب ينتقل إلى مرحلة التدريب، يدربونه على أمور لا تحمد عقباها، لا تحمد عقباها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إدخاله مع ذلك في التنظيم، أولا يحببونه فيهم ثم يعقدون له دروس، إذا رأوا عنده رغبة للعلم جعلوا له دروس، قد يكون حتى في كتب أهل العلم علماء السنة، لكن في تدريسهم يدخلون المنهج، إما المنهج الإخواني أو نحوه، فهذه من أساليبهم يا إخوة. كذلك من أساليبهم إظهار الغيرة على حرمات المسلمين، وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يحمسوه، ثم بعد ذلك يدعونه إلى مناهجهم وإلى حزبياتهم وإلى مظاهرات وإلى غيرها من أمور التنظيمات الإرهابية، كما قرر لهم ذلك عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ اليهودي قعد قاعدة للخوارج مشوا عليها من قديم والحديث، قال لهم ابدأوا بالطعن في أمرائكم، الطعن في الأمراء في الولاة، ثم قال لهم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغير على حرمات المسلمين، المسلمين يذبحون وأنتم هاهنا تفعلون وتصنعون، يحمسون الشباب هكذا، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس، الناس عواطف، والعاطفة إذا لم تضبط لضابط الشرع تصبح عاصفة، والشباب فيهم حماس، قالت حتى تستميل قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر أي الخروج، الخروج على ولاة الأمور. كذلك من أساليبهم التلون حسب الوقائع والأحداث، إذا رأوا أصحاب هذه التنظيمات الإرهابية ضغطا عليهم وتحذيرا منهم هددوا وسكنوا، يتلونون كالحرباء، وهم كالعقارب إذا سمعت صوتا أدخلت شوكتها، فإذا وجدت فرصة لدغت، وهذا مثل أسلوب النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر من هذه الأساليب الماكرة أيها الشباب التي ينهجها أصحاب التنظيمات الإرهابية، يربون أتباعهم على الكذب، يربونهم على الكذب، ويقولون لهم نكذب من أجل المصلحة، مصلحة الدعوة، فينشأ جيل قد ربي على الكذب، يغرسون فيهم الأناشيد الحماسية الثورية التي فيها دعوة للتفجير وللثورات، ثوار ثوار ثوار، فجرها فجرها تلفح باللهب، وهكذا مما يهيج الشباب ويدعوهم إلى مثل هذه الأمور. كذلك ينهجون معهم التتبع التنظيمي، عندهم تنظيم هناك في كل جهة، من هو مسؤول عنهم في الجهة الفلانية، المسؤول الفلاني، ما تذهب إلا بأمره ولا تسافر إلا بتوجيهه، وهكذا تنظيم، نسأل الله السلامة والعافية. يحرصون على احتواء المسؤولين والعلماء يتقربون إليهم ليكونوا من المناصرين لهم أو الساكتين عنهم على الأقل، حرصهم على احتواء أصحاب الأموال، هذه من أساليبهم، أصحاب الأموال، هذا يجب على صاحب المال أن يتثبت ممن يدعم، ممن يعطي، من يعطيه ماله، تأكد أنه صاحب منهج طيب على عقيدة طيبة. كذلك من أساليبهم مع أتباعهم يحرضونهم للخروج إلى أماكن الصراع، وهذا مما يجب الحذر منه يا شباب الإسلام، لا يجركم دعاة الفتن إلى الفتن، إلى سفك الدماء، إلى إزهاق الأنفس، لا يضحكون عليكم بأساليبهم الخطيرة. الله تعالى قد جعل لنا علماء كبار ولاة أمر يرجع إليهم، الجهاد عبادة من العبادات، لا يجوز إلا أن يكون تحت راية مسلمة، تحت إمام، الإمام جنة يقاتل من ورائه، لابد أن يكون بإذن ولي الأمر، لابد أن يكون بإذن الوالدين، لا يضحك عليكم دعاة الفتن. كذلك من أساليبهم حرصهم على جمع المال بأساليب متنوعة لكي يجمعوا هذه الأموال، فمرة عن طريق البرمجة العصبية وهذه مخالفة في العقيدة، أو غيرها من الأساليب تطوير الذات. وللأسف تدفع أموال يشاركون بهؤلاء الشباب في هذه الدورات ويدفعون أموال وهي تربي على الشر، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم إذا كان هناك محاضرة لأحد علماء السنة أو مشايخ أهل السنة صرفوا عنه الشباب ونفروا عنه الشباب، إما أشغلوهم بطلعة أو برحلة، هذا شيء معروف. لكن لو كان هذا المحاضر من أتباعهم أو على منهجهم وفكرهم، فترى الباصات تأتي من السهل والجبل لكي يحضروا لهذه المحاضرة وتمتلئ الساحات. من أين جاء هؤلاء؟ هناك من يأتي بهم، من يهيئ لهم وسائل النقل، لكن لماذا لا يأتون بهم للعلماء وللمشايخ الذين يحذرون من هذه التنظيمات الإرهابية؟ يجب أن نكون على وعي يا إخوة، يجب أن نكون على إدراك، أن ننتبه لأبنائنا من هؤلاء، فإنهم أهل شر وبلاء. من أساليبهم تهديدهم لمن ترك منهجهم بأنه إذا تكلم فيهم أو حذر بهم أو حذر منهم أن يلصقوا به التهم، ولا يستمع لهؤلاء، لا يستمع لهم، فهم كذبة أهل شر. فمن عرف الحق فعليه أن يلزم الحق ولا يضره شيء ولا يصيبه إلا ما كتب الله. ونحن في بلاد تدعم التوحيد والسنة وتدعو إلى الخير وتحذر من هذه المناهج المبتدعة ومن هذه التنظيمات الإرهابية بشتى الوسائل. من أساليبهم أنهم يضخمون الأخطاء في هذه البلاد، في خطأ وفي نقص أو في مخالفة يضخمونها، وكما يقال يجعل من الحبة قبة، لكن يدفنون محاسن هذه البلاد المباركة، محاسنها الكثيرة من دعوتها إلى التوحيد ونشرها للتوحيد وطباعتها لكتاب الله عز وجل وطباعتها لكتب التوحيد وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمراكز الإسلامية في دول العالم ومساعدة الأرامل والمساكين والضعفاء. يدفنون هذه المحاسن، وإذا حصل نقص ولا شيء يسير كتبوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم. فالحذر من هؤلاء من أساليبهم. من أساليبهم لاصطياد الشباب وإدخاله في تنظيمات إرهابية استغلالهم للحج والعمرة. حتى هذه العبادة ما تركوا فيها الشباب، يجمعونهم في رحلات الحج والعمرة، لكن في هذه الرحلات وفي هذه الاجتماعات يستضيفون لهم من رؤوس هذه الجماعات من يلقون لهم الدروس التي يغسلون بها أدمغتهم ويربونهم على المناهج المنحرفة. من مناهجهم وأساليبهم يشجعونهم على الخروج المظاهرات، بل يباركون الاعتصامات والثورات. هذه من أساليب دعاة الشر، دعاة البدع ودعاة التنظيمات الإرهابية. فأحدهم يقول عن الثورات التي سفك فيها أكثر من مليون، سفك فيها دم أكثر من مليون وشرد أكثر من 5 ملايين، يقول إنها ثورات مباركة، ثورات مباركة، الله أكبر. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: كل دم سفك في تلك الثورات فدعاة الثورات ينالهم نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب من تلك الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم لهؤلاء الشباب الغر يجعلون لهم مناصب ومراتب وهمية، فهذا متقدم وهذا مبتدئ وهذا كذا وكذا وهذا رئيس أسرة في ضمن دولة تدعو للتوحيد وتحكم شرع الله عز وجل. من أساليبهم سياسة التجميع، يحرصون على تجميع الشباب، وهذا معروف من منهج الإخوان المسلمين. والإخوان المسلمين هي أس الإرهاب، أس الإرهاب، كما صرح بذلك الرئيس السابق المصري السادات، قال هي أم التنظيمات المتطرفة الآن. وقال فؤاد علام هي أس الإرهاب. وهكذا منبع الإرهاب المعاصر، وما الاغتيالات والثورات والانقلابات والمظاهرات والتفجيرات إلا سلسلة من منهج الإخوان المسلمين، الذي أخذ فكره من فكر الخوارج، أخذوا فكرهم من فكر الخوارج. ماذا فعل الخوارج؟ من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وهذه كلها من صور الإرهاب الحسي. من الذي قتل عمر بن الخطاب إلا أبو لؤلؤ المجوسي؟ قتله رضي الله عنه، وقتل معه 7 من الصحابة. فهذه كلها من صور الإرهاب. من الذي قتل الخليفة الراشد ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ إلا الخوارج. عندما أظهر عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام نفاقا وأبطن حقده وكفره، إلى أن جاء ذاك الخارجي فقتل عثمان بن عفان، وهو كنان بن بشر التجيبي، فقتله وقطع يد زوجته نائلة، واتكأ بسيفه على صدر عثمان رضي الله عنه فقتله. من الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ إلا الخوارج. قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وهو ذاهب ليصلي صلاة الصبح رضي الله عنه. وهكذا، من الذي قتل عبد الله بن خباب بن الأرت وبقر بطن جاريته حتى سال الدم على النهر كالشراك؟ إلا الخوارج. وهلم جرى من جنايات الخوارج على مر التاريخ، ولكل قوم وارث، وقد ورث الخوارج هذه الجماعات الإرهابية في هذا الزمن، ومنها جماعة الإخوان المسلمين. من الذي قتل أحمد ماهر رئيس الوزراء المصري إلا الإخوان المسلمين؟ من الذي قتل النقراشي رئيس الوزراء المصري إلا الإخوان المسلمين؟ من الذي قتل القاضي أحمد الخازندار إلا الإخوان المسلمين؟ وهلما جرى أعمال اغتيالات كثيرة عندهم، وتفجيرات في الأماكن العامة والخاصة، وغدر وخيانة، وسلك هذا المسلك من سار على منهج الإخوان المسلمين، وما تفرع على منهج الإخوان من الجماعات الإرهابية، من الجماعات الإرهابية، من داعش والنصرة والقاعدة. كذلك من أساليبهم أنه يغلب على أفراد التنظيمات الإرهابية والجماعات الإرهابية وعلى رأس إخوان المسلمين نبرة اليأس والقنوط. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، ينظرون للمجتمع بنظرة سوداوية كما يقال، ينظرون للمجتمع كما يقال بنظارة سوداء، لا يرون في المجتمع كأنه ليس فيه خير. يا سبحان الله، تسمع الأذان في المساجد، تسمع المحاضرات والخطب والندوات وكتب التوحيد تطبع وتترجم بلغات وتوضع في اسطوانات وفي فلاشات وتوزع على المسلمين في الداخل والخارج وعلى الحجاج والمعتمرين. الحاج يخرج من هذه البلاد وفي يده المصحف الشريف، كل هذا الخير أين؟ ما هذا النكران للجميل؟ ما هذا النكران للجميل؟ يجب علينا أن نتقي الله تعالى، وأن نربي أبناءنا على الخير. تذكر ابنك في بيتك بهذه النعم، الدراسة بالمجان، مستشفيات بالمجان، نعم كثيرة، طرق معبدة، شريعة مطبقة، حدود منفذة. يجب علينا أن نحمد الله على هذه النعم، وبالشكر وبشكر الله يزيد الله تعالى لنا في النعم. كذلك من أساليبهم لهؤلاء الشباب يقولون لهم إن الدعوة لا تنجح إلا إذا كانت تحت حزب وتحت جماعة، وإن أفضل جماعة على الساحة جماعة الإخوان المسلمين، بل يسمون أنفسهم الجماعة الأم وجماعة المسلمين، تمويها وتلبيسا على هؤلاء الشباب. بل في بعض تصريحاتهم يقولون من لم يلحق بنا، من لم يكن معنا فليلحق بركب الكفر تكفير. كذلك من أساليبهم أيها الشباب ممارسة الابتزاز لأتباعهم، يأخذون عليه شيء أو موقف أو أمر من الأمور يكون تحت ضغطهم لكي يوثقوا عليه أشياء لكي لا يستطيع أن يخرج عنهم ولا يستطيع أن ينفك منهم. كذلك من أساليبهم حرصهم الشديد على المنابر، على إمامة المساجد، على الخطابة، على المنابر ونحوها للتأثير على الشباب، حرصهم على المنابر الإعلامية المسموعة والصوتية والمقروءة وعلى القنوات الفضائية للتأثير بها على الشباب وعلى الناس. فالحذر أيها الشباب، لا تسمع لكل من هب ودب، إن من أساليبهم الخطيرة الآن جعلهم مواقع ومنتديات يجمعون فيها الشباب، يجمعون فيها الشباب. قد يكون هذا مدرس لهم في المدرسة أو في الجامعة، يا أيها الطلاب سوف نجعل لنا مجموعة وقروب ومجموعة في الواتساب كل الفصل، ثم يرسل لهم من هذه الرسائل ويشحن صدورهم برسائل فيها من البلاء والشر العظيم. فالحذر من هذه الأساليب، الحذر من هذه الأساليب ومن هذه المجموعات. لا تجلس مع كل من هب ودب، فإنه والله فيها شر عظيم. بل مجموعات تدرب على المتفجرات، بل كما ذكر في الإحصائية 90% من المتفجرات صناعة محلية عن طريق المجموعات الواتساب ومواقع خاصة بهذه المتفجرات. فالحذر أيها الإخوة. كذلك من أساليبهم أنهم إذا نهيتهم عن الفتن وعن الخروج على الولاة وعن الغمز عن الولاة قالوا أنتم تقدسون الحكام، أنتم مرجئة الحكام وهكذا. هذه من أساليبهم. يا إخوة، ارجع إلى النصوص الشرعية، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. يقول صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، منكرات واستئثار بالمال. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال لهم أحدثوا مظاهرات، أحدثوا ثورات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح بين. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة، أمانة السمع والطاعة، سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن دعاة الفتن ودعاة الإرهاب هذه الأحاديث إما يؤولونها أو يضعفونها. أحاديث في صحيح مسلم ضعفوها لأنها لا توافق أهواءهم. حديث تسمع وتطيع قالوا حديث ضعيف، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم اصبروا ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولهذا يقول العلماء من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الصبر، الصبر على جور الولاد. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فيا أيها الإخوة، أحاديث واضحة وبينة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هم يحجبون عنهم هذه الأدلة أو يؤولونها بغير تأويلها الصحيح. ولهذا العلم، احرص أيها الشباب أيها الإخوة، اجعلوا أبناءكم عند علماء السنة ومشايخ أهل السنة، جنبوهم أهل البدع أهل الضلال، فإنهم والله شر. وإن أظهروا الصلاح وإن أظهروا حب الخير، فإن الخوارج يقول عنهم صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. أهل صلاة وأهل صيام وأهل قراءة قرآن، لكنهم يمرقون من الدين مرق السهم الرمية، ما فهموا النصوص الشرعية الفهم الصحيح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج، وهم أس الإرهاب وهم رأس الإرهاب، قال: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام مالك: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. وقال ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. فهم يحجبونهم عن العلم، يحجبونهم عن علماء السنة، فيبغضونهم في الولاة، ثم ينهجون بعد ذلك تكفير الولاة والعلماء، ثم بعد ذلك يدعونهم إلى الخروج وإلى الثورات وإلى المظاهرات. أيها الإخوة الفضلاء، إن الإرهاب، الإرهاب الحسي من تفجيرات واغتيالات وثورات، جاء عن طريق الإرهاب الفكري، الإرهاب الفكري. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم، ما استحلوا الدماء إلا بعد أن كفروا المسلمين، إلا بعد أن كفروا المسلمين. هناك كتب فكرية يربون عليها هؤلاء الشباب، يقولون لهم: عندك منهج أنت في التفسير، كتاب سيد قطب في ظلال القرآن، وأنت عندك الأصول العشرين، وأنت في كتاب كذا السباعي، وهكذا يربونهم على كتب الإخوان، كتب سيد قطب. وجزى الله ولاة أمرنا عندما أمروا بسحبها من المكتبات العامة والخاصة والجامعات والأماكن العسكرية صيانة للمجتمعات. سيد قطب يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن. ويقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. فجنت، جنى منهج التكفير الذي هو أس الإرهاب، جنى على الأمة بلاء وشر. قد سمعنا ورأينا ما وقع من تفجيرات في أماكن متفرقة، وقد كبتهم الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. كم من نفوس معصومة قد قتلت، كم قتلوا أنفس معصومة، قتلوا أنفسهم، تعمدوا قتل أنفسهم، قتلوا أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين، روعوا الآمنين من المسلمين وغيرهم، دمروا الممتلكات، وقعوا في الغدر والخيانة، شوهوا صورة الإسلام المشرقة. كل من رأى هذه الأعمال قال: هذا هو الإسلام؟ يفجرون، يأتون إلى أماكن عامة ويزرعون في أدبارهم متفجرات ويفجرون بين المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. أيها الإخوة، الناس في الإرهاب، في حكم الإرهاب، ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهم أعداء الإسلام ومقلدوهم، الذين توسعوا في كلمة الإرهاب فأصبحوا يرددونها ويطلقونها إطلاقا على كل ملتزم بدين الإسلام من العلماء الربانيين والدعاة المصلحين. وهذا كما يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: لا يقره شرع ولا عقل، بل لا شك أنه إرهاب باسم محاربة الإرهاب. الثاني، الطرف الثاني غلوا في وجود الإرهاب وغلوا في نفي وجود الإرهاب، فقالوا ليس هناك إرهاب، ليس هناك إرهاب، إنما هذه الكلمة من نسيج اليهود والنصارى ومقلديهم من العلمانيين والشهوانيين على حد تعبيرهم. وهؤلاء الغلاة في النفي هم الذين ابتلوا بالتنظيمات السرية والتكتلات الحزبية ضد حكام المسلمين وضد بلاد المسلمين. والصنف الوسط هو الذي بيناه من نصوص الشرع، وهم الذين يقومون بالاغتيالات والتفجيرات والمظاهرات والخروج على ولاة الأمر. هذا هو الإرهاب الفكري، والذي ينتج عنه الإرهاب الحسي، ولا يقره ولا يقول بهذا بذاك القول بأنه ليس هناك إرهاب إلا أهل التغليل والتلبيس على الناس ليغطوا وليستروا على تنظيماتهم الإرهابية وتكتلاتهم الحزبية. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرف عنا وعن بلاد الإسلام والمسلمين كل شر وكل بلاء، وأن يهدي ضال المسلمين إلى المنهج الحق، المنهج الوسط، منهج أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي كلامه وما ذكر عن هذا العنصر المهم وهو الإرهاب. ذكره في بدايته، في بداية العهد الإسلامي، وكيف كان الإسلام والمسلمين يكتوون بلظى هذا الضرر العظيم، ثم تكلم عما هو في زمننا الحاضر من الجماعات والفتن والبلايا التي سفكت منها الدماء وحصلت منها الأضرار العامة على المسلمين. سيتكلم بإذن الله فضيلة الشيخ محمد ابن زيد المدخلي حفظه الله عن الجانب والعنصر الثاني في هذه الندوة المباركة. سيتكلم عن الأمن، عن الأمن وأهميته وعن سبل تحقيقه. نسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يوفقه وأن يجعلنا جميعا ممن يتعظ بغيره، فالمسلم من وعظ بغيره. نسأل الله عز وجل أن يعينه، ونستمع وننصت لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فإنه ليسرني في هذه الليلة أن نلتقي بإخوان لنا في هذه المحافظة، محافظة العارضة، وفي هذه المدينة بالذات، مدينة الحنبكة. وفق الله أهاليها لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا، وأن ينفع به الجميع، إن ربنا سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، إني أريد أن أذكر أولا بأن أعظم نعم الله عز وجل علينا هي نعمة دين الله عز وجل، دين الإسلام،
هذا الدين العظيم الذي هدانا الله عز وجل إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنسأل الله عز وجل الثبات عليه والفقه فيه. عندما يتأمل الإنسان قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، يجد هذا الدعاء يجد تكراره في كل ركعة من ركعات صلواته، وما ذلك إلا دليل على أهميته، وأنه ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يتأملوا هذا الدعاء وأن يستحضروا معناه العظيم. فعندما تطلب من ربك تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم مطلب عظيم، والله سبحانه وتعالى قد وعد بالإجابة، فقد ثبت في الحديث القدسي أن ربنا تبارك وتعالى يقول لعبده عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعلينا أيها الإخوة أن نتأمل هذا الدعاء وأن نعرف معناه وأن نكثر منه في صلواتنا وفي غيرها، حتى نبذل السبب في الثبات على هذا الدين العظيم. وهذا الصراط المستقيم لن يعرف إلا بالعلم، فلا بد من العلم به. ولذلك أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام أرسلوا بهذا الصراط المستقيم وبينوه لأممهم وأوضحوه أتم الإيضاح. وأعظم الأنبياء وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بينه لأمته كما يقول حبر هذه الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما عندما خط قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا صراط الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد سمعنا من فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي شيئا من هذه السبل المنحرفة التي انحرف أصحابها عن الصراط المستقيم، واختطوا لأنفسهم خطوطا ومناهج مستوردة أتوا بها من لدن الأعداء، أعداء هذا الدين وهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم خدعوا وخدعوا غيرهم. فينبغي علينا ألا نخدع بهذه الأمور وهذه المناهج المستوردة. وقد سمعتم من الأساليب لهذه المناهج الشيء الكثير، فجزاه الله خير الجزاء. أيها الإخوة، نعمة الأمن بعد نعمة الإسلام العظمى، ينبغي علينا أن نتأمل في هذه النعمة ونقدر قدرها ونشكر الله تبارك وتعالى عليها. نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية نتفيأ ظلال الأمن الوارف في بيوتنا وفي طرقنا وفي محاكمنا وفي كل شأن من شؤوننا، ولله الحمد. نعمة عظمى بعد أن كانت الجزيرة العربية مثلا يضرب للسلب والنهب والإخافة والترويع، قبل أن يأتي مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، كان الناس في جهل وفي ظلمات وفي خوف وفي عنف وإرهاب وقتل إلى غير ذلك من الشرور والفتن، فجدد الله عز وجل به الدين وأتم به النعم نعما عظيمة، وأعظمها نعمة الأمن. بعد نعمة الإسلام أقام الأمن في ربوع هذه البلاد، فعاش الناس في خير عظيم، ولازلنا ولله الحمد. هكذا أتى أبناؤه البررة من بعده، رحم الله من مات منهم وجزاه خير الجزاء، وحفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك هذه البلاد. مشى وسار على النهج المستقيم، على ما سار عليه أبوه رحمه الله وإخوانه البررة رحمهم الله، وطد الأمن. وانظروا إلى ما نعيش فيه ولله الحمد، وقد سمعتم من النعم التي نعيشها الشيء الكثير مما ذكره الشيخ، من نعمة تحكيم الكتاب والسنة، ونعمة تطبيق الحدود، ونعمة خدمة البيوت بيوت الله، وأعظم خدمة قدمت للحرمين الشريفين، خدمة لا مثيل لها في التاريخ، ونعم لا تعد ولا تحصى. كل ذلك بفضل الله عز وجل، ثم بجهود وجهاد ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وجزاهم الله خير الجزاء. أهل المعروف وأهل الخير وأهل العقول السليمة يعترفون لأهل الفضل بفضلهم، ومن ثم يحثون الناس على الدعاء لهم، وهذا واجبنا، ليس تزلفا، بل هذا هو الأمر الواجب علينا وعلى كل فرد منا. الإمام والخطيب والمعلم والمعلمة والطالب وكل مواطن مسؤول عن هذا الأمر ومسؤول عن هذه النعمة التي نعيشها، يبذل فيها بقدر ما يستطيع ويقدر. فنحن ولله الحمد نعيش في خير عظيم، ينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على ذلك سرا وجهرا ظاهرا وباطنا، ثم نشكر كل من تسبب في استتباب هذا الأمن وفي رغد العيش الذي نعيشه وفي الحياة الكريمة وفي عزة الإسلام والمسلمين. وقت. أيها الإخوة، إن من مقومات هذا الأمن وسبل تحقيقه أن نعتني أولا وقبل كل شيء بالمحافظة على ديننا والثبات عليه. واجب المسلمين والمسلمات في كل مكان ينبغي عليهم أن يعتزوا بدينهم وأن يثبتوا عليه ويتفقهوا فيه، ويحرصوا كل الحرص على تعلمه على أيدي العلماء، علماء الكتاب والسنة الذين استمدوا علمهم من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. وهكذا يوجد ولله الحمد العلماء في كل مكان، ومن فضل الله عز وجل توفرت الوسائل في هذا الزمن، وسائل طلب العلم الشرعي متعددة ولله الحمد. ما على الإنسان إلا أن يبذل شيئا من جهده ويأخذ شيئا من وقته الثمين فيتعلم دين الله ويبدأ بعقيدته، يتعلم علم العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة فيحققها ويؤمن بها ويعمل ويدعو إليها، وكذلك يعرف ما يضاد هذه العقيدة من الشرك بالله عز وجل ومما ينقص هذه العقيدة من البدع والمعاصي ينبغي علينا أن نتفقه في ذلك حتى يحذر الإنسان ما يضاد هذه العقيدة. وهكذا ينتقل إلى صلاته وإلى زكاة ماله وإلى بقية أركان الإسلام والإيمان والإحسان، يتفقه في شريعة الله. فإقامة شرع الله في أرض الله هو السبب العظيم في استثباب الأمن وبقائه على الأمة. ونحمد الله عز وجل أن بلادنا تعتز بدين الإسلام، هذا الإسلام هو منهجها، وما أسست إلا على القرآن والسنة ولله الحمد. فهي تدعو إلى دين الإسلام في المشارق والمغارب، وتبني المساجد وتفتح الدعوة إليه. وانظروا انظروا من الأمثلة الواضحة هذه الندوة وهذه تلك المحاضرات والندوات والكلمات التي تقام في المدن وفي القرى وفي البوادي والهجر، كلها تقام بأمر من؟ بأمر ولاة الأمر وفقهم الله، من أجل أن يفقه الناس دين الله عز وجل. هذه الندوة وهذا البرنامج الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية، حفظ الله معالي وزيرها ومساعديه، وحفظ الله الإخوة القائمين في فرع الوزارة بمنطقة جازان على جهودهم الكبيرة، أسأل الله أن يثيبهم. وشرفنا الليلة حضور الأخ الكريم الشيخ محمد مدير إدارة الدعوة بالفرع، أسأل الله أن يوفقه ويوفق الجميع لما يحب ويرضى. حقيقة هذه من الفضائل علينا ومن النعم علينا، أن دولتنا دولة مباركة، دولة سنية سلفية، دولة تدعو إلى عقيدة التوحيد وإلى إقامة شرع الله، وتنادي الدعاة إلى الله: علموا الناس وبينوا لهم ما يجب عليهم وحذروهم من المخاطر والآفات والشرور. وما هذه الندوة إلا بيان للناس وتذكير للناس بما يجب عليهم، وتحذير لهم من الآفات والشرور. ومن ضمن الآفات والشرور هذه التنظيمات الإرهابية، التنظيمات السرية التي عثت فسادا، ولكن ولله الحمد تنبه ولاة أمرنا من علماء ومن حكام، وتنبه طلبة العلم أمثالكم وفقكم الله، تنبهوا لخطر هذه التنظيمات فأخذوا احتياطهم وحذروا منها. وهذا هو الواجب، أن نحذر أبناءنا وكذلك نحذر بناتنا، فإنهم مستهدفون. الشباب هو أكبر شريحة مستهدفة من قبل هذه التنظيمات الإرهابية، لأن كما سمعتم فيهم الحماس وفيهم القوة وفيهم الاندفاع، فهم يريدون أن يبثوا أفكارهم المسمومة في هؤلاء الشباب حتى يطلعوا جيلا ينفذ لهم ما أرادوا، وبئس ما أرادوا، قاتلهم الله أن يوفكون. تنظيم الإخوان الإرهابي وتنظيم جماعة التبليغ لا يقل خطرا، جماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم بالأحباب هم شر الأصحاب، هم من الفتن المضلة لكبار السن وللعوام، وهم يأخذون ويهيئون الشباب لتنظيم الإخوان، كفر الله المسلمين شرهم. فيا أيها الإخوة، لا بد أن نتعلم هذا الدين ونتفقه فيه ونثبت عليه وندعو إليه، كل بقدر ما يستطيع. الزميل يذكر زميله، والمعلم والمعلمة يعلمان الطلبة طلبة العلم أمامهم، والإمام والخطيب في المسجد نعمة من الله أن يعطيك الله هذا المنصب، تعلم الناس الخير وتحذرهم من الشر. ومن جملة ما تحذر أن تحذرهم من هذه التنظيمات الإرهابية التي سمعتم شيئا من أوصافها ومن خططها ومن وسائلها المذمومة، نسأل الله عز وجل السلام منها. ثانيا، من وسائل المحافظة على الأمن، ولا أحب أن أطيل فقد أطلنا عليكم وسامحونا، العناية بالسمع والطاعة لولاة أمرنا. هذا أصل من أصول العقيدة يا إخوة، ليس أمرا ثانويا، ليس كما يقول الإخوان إنما هو هدف سياسي فقط وليس ديني. يقولون السمع والطاعة لولاة الأمر ليس بسبب الدين نسمع ونطيع، إنما من أجل ماذا؟ السياسة فقط. يريدون أن يصرفوا الناس عن السمع والطاعة لولاة أمرهم، وهذا أمر خطير. بل إن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أصل من أصول العقيدة، ولذلك تجد ذكره في القرآن الكريم، وتجد ذكره في السنة النبوية، وتجد أئمة العلم والعلماء من قديم ومن حديث يبينون هذا الأصل، ويحذرون الناس من الخروج على أئمة المسلمين، ويبينون المخازي والفتن التي تترتب على الخروج على ولاة الأمر. وانظروا يا إخوة، انظروا ماذا حصل في البلدان التي خرج الناس على ولاة أمرها، ماذا حصل لهم؟ هل جنوا شيئا مفيدا؟ أمراض وفقر وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وأمور سيئة أكثر وأكثر، كل ذلك بسبب الخروج على الأئمة. ولله الحمد، نحن نقول هذا من باب البيان، وإلا ولله الحمد شعب المملكة ورعية هذه الدولة تسمع وتطيع لولاة الأمر، الحمد لله. وما نجد من الخير الكثير عندنا إنما هو بفضل الله عز وجل، ثم بفضل إقامة شرع الله، وبفضل السمع والطاعة من الرعية للراعي. نثبت على ذلك، نبين لأولادنا ولإخواننا أن هذا الفضل الذي نعيش والنعم التي نعيشها هو بفضل الله، ثم بفضل السمع والطاعة لولاة الأمر. نبين لهم النعم التي نعيشها، ونبين لهم الشرور والفتن التي قد تحصل بسبب ماذا؟ أو تحصل مؤكدا بسبب الخروج على الأئمة. لا بد من التوعية على الأبوين أيها الإخوة. الأسرة مسؤوليتها عظيمة، إمام الجامع وخطيب الجامع مسؤولية عظيمة، ولا يبين للناس مرة أو مرتين، بل يكرر هذا أكثر من مرة، لأن الناس تغفل والأعداء كثر يريدون الفتك بنا في أي وقت من الأوقات. وانظروا كيف نواجه هؤلاء الأعداء على حدودنا. أسأل الله عز وجل أن ينصر جندنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا. نعم، الدولة لها أعداء كثر، ومن أعدائها الفرقة الحوثية، فرقة رافضية تسب أبا بكر وعمر، ولها اعتقادات سيئة، وتريد أن تزيل النعم التي نعيشها ولله الحمد في هذا البلد، ولكن لا يستطيعون مهما بذلوا. ما زلنا أمة متمسكة بدينها، أمة تسمع وتطيع لولي أمرها، أمة تجاهد تحت راية ولي أمرها، لا ليس عليها شيء. ثقوا ثقة تامة. نحمد الله عز وجل على أن دولتنا قائمة بالإسلام وقائمة ضد أعداء الإسلام، وهذا من الواجب علينا أن نحمد الله على ذلك، وأن نتعاون مع ولاة الأمر. نعم، أيدينا في أيديهم، يجب أن نتعاون على البر والتقوى معهم، وإلا لا يجوز للإنسان أن يتخلى عن المسؤولية. إذا تخلينا عن المسؤولية أنت وأنا والثالث والرابع، هذا خذلان، خذلان لولي الأمر الذي يسعى ويسهر الليالي ويبذل كل غال وكل رخيص في سبيل استتباب الأمن ووفرة العيش عندنا والنعم التي نعيشها ولله الحمد. فيا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نتبين هذه الأمور، وأن نتفقه فيها، وأن نتعلم هذه الأمور حتى نكون على بينة وعلى بصيرة، وأن نعرف حق المعرفة ما لولاة أمرنا من فضل بعد فضل الله عز وجل. أسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده خير الجزاء. أسأل الله أن يرد كيد أعدائنا في نحوره. أسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرا عليه. أسأل الله أن يحفظ علينا نعمة الأمن والإيمان والسلام والإسلام. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. أيها الإخوة، الردود الشرعية على أهل الباطل منهج قرآني، منهج شرعي. بعض الناس تقول ما بالكم هؤلاء الناس تصنفون هذا إخواني وهذا تبليغي، لماذا تردون على الناس؟ تركوهم، نحن أمة مسلمة كلنا. لا، هذا يفتح باب للشر، هذا يفتح باب لأهل البدع أن يكون يوم من الأيام يطلع في المسجد صاحب بدعة ولا يقول له أحد. شيئا. لا بد من الردود على أهل الباطل، لا بد من بيان الباطل أن هذا باطلا اجتنبوه وهذا حقا اتبعوه. يا أيها انظروا إلى القرآن الكريم كيف رد على المشركين وعلى أهل الباطل، انظروا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى العلماء. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال أجد حرجا أنني أتكلم في فلان وفلان، من باب العلم في علم الجرح والتعديل. قال له إذا أنت سكت وأنا سكت من يبين للناس، من يبين للجاهل، يبكون على ماذا؟ على جهلهم. هذا دلالة على حرص العلماء على الرد على أهل الباطل، فلا بد من الرد على الإخوانية بقدر ما تستطيع. إن لم يكن عندك علم فاذهب إلى أهل العلم والمعرفة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحمد الله عز وجل أن هذا التنظيم قد صنفته الدولة تنظيما إرهابيا مما يبين لنا، والدولة لا تعتمد إلا على العلماء والحمد لله، وتعتمد على أمر واضح استبان أمره. فينبغي علينا أن نهتم بهذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا الثبات على ذلك، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أشكر إخواني الذين حضروا هذه الجلسة المباركة، أسأل الله أن يجعلها مباركة، وأعتذر من الإطالة عليهم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد ابن زيد المدخلي حفظه الله، والذي شارك زميله الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي هذه الندوة عن آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين، وهي ضمن الندوات والمبادرات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة في هذه المنطقة، عن المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة. كذلك الشكر موصول لمدير الفرع بالمنطقة ولمن حل علينا ضيفا الشيخ محمد الفرجي مدير الدعوة، ولكل من حضر من الأئمة والخطباء والمسؤولين. كذلك الشكر موصول لمن شارك مشاركة فاعلة في إنجاح تنفيذ هذه الندوة والدعوة إليها، وهو مركز الدعوة بمحافظة العارضة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بجهود الجميع، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشبابنا وأبناءنا وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن، وأن يحمينا ويحمي أبناءنا وشبابنا من هذه الشرور، وأن يحفظ مقدسات المسلمين ودينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يثبت آبائنا وإخواننا المرابطين على مقدسات المسلمين وعلى بلادهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.